الوصول نبعث برياض في الجنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، العتاب من جملة المعاني المعروفة وسط البشر، يعتب البعض منا على البعض الآخر، وأحيانا يكون العتاب في موضعه في صفة العدل والاعتدال والاتزان، يحقق المصلحة ويستدفع به المفسدة، وأحيانا يكون في نوع من الجور والتعدي أو الإفراط في العتاب بحيث يدخل الملل على النفوس. قالوا بقي الود ما بقي العتاب، فقد يكون العتاب عنوان مودة، عنوان محبة، الإنسان يريد أن تتصل علاقاته بالبشر، ولذلك يعتب عليهم أنهم قصروا في كذا، فرطوا في كذا، كان الواجب عليهم كذا وكذا، حتى تستمر العلاقة في تمامها وكمالها. وأحيانا أخر نجد العتاب يصل بنا إلى مرحلة نستدخل به الملل والضجر على النفوس، بحيث يود الإنسان أن يهرب وأن يفر ممن يكثر معاتبته. قالوا يعني ذكر الجفا في وقت الصفا جفا وقت صفاء، وبالتالي ان الانسان يعتب على اخيه، على زوجه، على اولاده، فعلتم كذا منذ كذا، وفعلتم كذا في كذا وكذا، الامر قد يستدخل نوعا من الملل. وطبعا نحن عندما نتابع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد وان نقف على الحد المشروع، نقف على حد العدل والاعتدال. متى يكون العتاب ومتى ينتهي الإنسان عن مثل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة حنين قسم الغنائم على بعض الأنصار، الأمر الذي وجد به بعض المهاجرين أو وجد به بعض الأنصار، قسم الغنائم على بعض المهاجرين، فوجدت الأنصار في نفسها شيئا، آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، فقالوا لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه، والأمر هذا منسوب لسعد ابن عبادة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أن المسألة تستدعي نصحا وبيانا، وإلا فسأقول هذا الفعل إلى نوع من الفرقة والخصومة. فجمع الأنصار في حظيرة، وقام صلوات الله وسلامه عليه فيهم خطيبا، حمد الله وأثنى عليه، وقال: يا معشر الأنصار، ما مقال بلغتني عنكم وجده وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالى فأغناكم الله بي، وأشتاتا فألف الله بين قلوبكم به؟ فقال الله ورسوله: أمن؟ قال: يا معشر الأنصار، ألا تجيبوني؟ قال: وكيف نجيبك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: لو شئتم لقلتم، فلا صدقتم ولا صدقتم، آتيتنا طريدا فآويناك، وعالة فآسيناك، وفقيرا فأغنيناك. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ فوالله لما انقلبتم به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال الناس شعار والأنصار دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فما وجدوا إلا أن بكوا حتى خضلوا لحاهم ببكائهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. هذه معاتبة، يعني بعض الأنصار وجدوا في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم على بعض المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعطي ويمنع وفق هواه، لا يعطي من أعطاه لقربه منه مثلا، لا، قد يكون تأليفا لنفسه لمصلحة شرعية، ويمنع من منع لقوة إيمانه، ما منعه مثلا نفرة أو بغضا له أو احتقارا لشيء، لا أبدا لا أبدا، كان الإعطاء والمنع يتم وفق شرع الله جل وعلا، لا يتم وفق الأهواء. ولكن وجدت الأنصار في نفسها هذا الشيء، فقالوا قولتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد يسارع في استلال سخائم النفوس، في علاج ما قد يبدر في النفوس وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وانظروا لرقة ودقة التعبير، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حالته ويذكر مجيئه إلى المدينة، كيف كان حالاتهم، يذكرهم نعمة الله عليهم، يذكر لهم فضلهم، وإلا فهم أووا النبي صلى الله عليه وسلم، استضافوه في المدينة، أحسنوا ضيافته صلوات الله وسلامه عليه، فلا ينسى فضلهم، لا يجحد هذا الفضل. ثم يبين لهم أن ما ينقلب به الناس من شاة وبعير ومال لا يساوي شيئا بجوار ما سيرجعونهم به وسيحوزون إلى رحالهم، هم سيعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم، النعمة المسداة، الرحمة المهداة، يبين قربهم منه وملاصقتهم لبشرته، فالناس شعار وهم دثار، يعني الأمر أو الناس دثار وهم شعار ما يلاصق البدن، بمعنى أن قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يقارن بقرب أحد آخر. ثم يدعو لهم ويقول اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وهم في المقابل يقبلون من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب، وما وجدوا إلا أن بكوا حتى خضلوا لحاهم ببكائهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. لما ننظر في آيات ربنا تبارك وتعالى نجد عتابا، العتاب مذكور في الكتاب وفي السنة، يعني عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، كانت تذكرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة في شخصه الكريم. أتى عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرته أشراف قريش، صناديد قريش، ومن المعلوم أنهم إذا أسلموا سيسلم بإسلامهم خلق كثير، يعني مسألة قد يكون فيها نوع من الاجتهاد، أو لو فعل أمثالنا لرآها من أفضل وأعظم قرباته أن نتوجه بالدعوة للكفر الفجر مثلا وننسى حوائج المسلمين ونحو ذلك. هذا الأمر استوجب العتاب، العتاب الرقيق من خالق الأرض والسماوات. لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عبست، لا أبدا، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وإلا فظفر عبد الله ابن أم مكتوم أقيم في ميزان الشرع من ملء الأرض كفرة، نفس القضية، موازيننا موازين شرعية، موازين إيمانية، والله لو قالوا البلد المتحضرة الفلانية لو كانوا كفر بخالق الأرض والسماوات، فنحن نقول ظفر المسلمة أقيم في ميزان الشرع من ملء الأرض كفرة. الموازين لابد وأن ندور فيها مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى كان الأليق والأرفق برسول الله أن يتوجه بالدعوة لابن أم مكتوم ما ينصرف عن سؤاله ولا عن حاجته ولا عن مصلحته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الفداء في أسرى بدر، وكان قد استشار أبا بكر الصديق رضوان الله عليه، وعمر أشار عليه بقتل الأسرى، وأبو بكر قالهم قومك يا رسول الله، فنزلت الآيات تعتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في القتل، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان لما نزلت الآية، وأتى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يسأل عن سبب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقال لهما إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت، على سبيل المواساة. دروس كثيرة جدا وعظيمة، وإلا فأحيى البعض يضحك والناس يبكون مثلا فرح في أثناء حزن البشر ونحو ذلك، الأمر الذي قد يعبر عن عدم مواساة، عن نوع من الجفاء، يعني ينأى الإنسان بنفسه عنه. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما نزلت آية العتاب هذه في قبول الفداء من أسرى بدر، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عتاب أيضا من رب الأرض والسماء، عتاب من فوق سبع سماوات للنبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من عظم شأنه، على الرغم من قدره العالي، يعاتب يعاتبه ربنا تبارك وتعالى، وبالتالي أن يعتب بعضنا على البعض الآخر هذا لا حرج فيه ولا يعني جرم معه، لابد من قبول هذا العتاب، وخصوصا إذا مساق، يعني مساق الحب والخوف على الإنسان والشفقة عليه والنصح له، لابد من القبول طبعا. والإنسان المؤمن رجاء، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قيل هي نفس المؤمن دائما تلومه، لما قلت كذا، لما فعلت كذا، كان كذا أولى من كذا، ولا تجد المؤمن إلا وهو يلوم نفسه. فالحاصل الآيات وردت تعتب على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف اجتهد فيها، ونزل الوحي بالتصويب، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء وسيد الأتقياء، هو أسوتنا وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لما نذكر العتاب الوارد في حق الأنبياء من قبل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهم أسوتنا أيضا وقدوتنا، لابد من الرجوع، والرجوع للحق فضيلة وجحده رذيلة، ندور مع كتاب ربنا ومع سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حتى في ضبط المشاعر التي تنتابنا لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه عوتب لما صدع بالحق في قومه، وقبل حلول العذاب انصرف من وسط قومه دون أن يتلقى الإذن الواضح الصريح، فعتب عليه في ذلك، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للابث في بطنه إلى يوم يبعثون. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عتب عليه صلوات الله وسلامه عليه، لم يتلقى الإذن الواضح الصريح. والبعض منا لا يلقي بالا لا لإسلام ولا لدين لا لكتاب ولا لسنة، لا في إن كان سياسيا أو اقتصاديا، يريد الاقتصاد من ماركس والسياسة سيأخذها مكيافيلية، الغاية عنده تبرر الوسيلة، يتحالف مع شياطين الإنس والجن بزعم أن هذه هي مصلحة، بئسة المصلحة التي تأتي على حساب الدين، مجرد خروج نبي كريم من وسط قومه قبل أن يتلقى الإذن الواضح الصريح، عتب عليه في ذلك. وربنا تبارك وتعالى ابتلى نبيه يونس، وكان دعاء، كان رخاء، ف فتدركه ربنا تبارك وتعالى حال شدته. وفي الإسرائيليات قال الله عز وجل الملائكة: أما تعرفون قول من هذا؟ قالوا: الله أعلم. قال: هذا صوت عبدي يونس. فكان دعاء لله حال رخائي، فتدارك ربنا حال شدته. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أهي له خاصة؟ قالت: بل للناس عامة. بمعنى أن من أسباب إجابة الدعاء أن نقدم بين يدي دعائنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عتب على نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه لما أتاه الأضياف من الملائكة، وخشى أن يكونوا سيفعلون ما يفعله قومه من لواط ومن الفاحشة. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وكان القوم يأتون لممارسة الفاحشة مع هؤلاء الملائكة، أتوا مسرعين، كانت هذه عادة القوم يفعلون، ويأتون الذكران من العالمين. فلما جاء الملائكة لنبي الله لوط لقلب قرية سدوم وجعل عاليها سافلها، وقالوا له إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أتى قوم مسرعين لفعل فعلة اللواط مع الملائكة. فقال نبي الله لوط لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. كان صلوات الله وسلامه عليه يأوي فعلا إلى ركن شديد، هذا هو واقع الأمر وحقيقة. من كان الله معه فمن عليه؟ مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وكان موعدهم الصبح، وهذا من الخزلان، من الطمس الذي يحدث للبشر، بدلا من إنابة، بدلا من تقوى، بدلا من حرص على طاعة الله، بدلا من مسارعة في مرضات الله، أتوا مسرعين لفعل الفاحشة وموعدهم الصبح. أي خذلان وأي غفلة أعظم من هذه الغفلة ومن هذا الخذلان؟ وقالت الملائكة لنبي الله لوط: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وحتصعد الملائكة بقرية سدوم وتنكسها بأهلها، ويستبدلون بقريتهم بحيرة منتنة جزاء وفاق، لأن الفعل كان منتنا والفطر كانت منتكسة، ولذلك كان عذابهم على نفس الشاكلة. ولكن عتب على نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه، العتب على نبي الله آدم في الأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، العتب على نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في الكذبات الثلاث، وهي عبارة عن تعريضات، عندما قال: هذه أختي فاسألوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، قولوا إني سقيم. كانت تعريضات، وإن المعاريض لمندوحة عن الكذب، ولكن كما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. لما نستصحب هذه المقدمة ونقول العتاب وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والعدل أساس الملك، وفيه قامت السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، نحتاج لعدل واعتدال وعتب في موطنه، وإلا فالبعض ممل ثقيل في عتابه. هذا موجود هنا وهناك، بيئات كثيرة بالليل وبالنهار عتاب، يعني الحياة قد تضيق بمن نعتب عليه، يعني كل يوم بيسمع نفس العتاب، نذكره بمسائل فعلها منذ 30 سنة ومنذ 40 سنة تاب لله منها مثلا، وأحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى، سامع عتابنا له في نفس المسألة 100 أو 1000 مرة، يعني وفي غير موضع في وقت الصافة نعتب عليه. المسألة كما ذكرنا يعني قد تكون أشبه باستدخال الملل والضجر، وإلا فنحتاج لوصف الطبيب لعدل واعتدال حتى في العتب على الناس، حتى يتقبلوا هذا العتاب بصدر رحب. وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فالعتاب نوع من الدواء، والدواء نحن لا نزيد لا في الكيفية ولا في الكمية، لا تزيد لا في الكمية ولا في الكمية فتهلك صاحبك. جرعات محددة، مثلا الطبيب يقول الدواء كل 6 ساعات ملعقة، هل من الممكن ان الانسان يبلع زجاجة الدواء جرعة واحدة مثلا؟ يقول حتى انهض واكون مثلا قوية او كالحصان كما يعبر بعض الاطباء، لا يصح، هذه جرعة مميتة، جرعة قاتلة. لو زدنا في الكيفية او في الكمية، ولذلك يقولون دائما هذا الدواء لا يتعاطى الا بروشدة الطبيب او باذن الطبيب، لان الطبيب طبيب يدرك حجم المضرة، حجم الداء، وايضا الدواء المناسب. وكذلك الدعاء الى الله، وكذلك الكل لابد ان يسلك مسالك العدل والاعتدال، ولا سبيل لتحقيق ذلك الا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحالنا قد يستوجب بعض صور العتاب، يعني عندما ننظر لانفسنا، ننظر للدنيا من حولنا سواء كانوا اقارب او اباعد، الوضع يتطلب نوع من العتاب. بمعنى انا لو اعتدت على نفسي مثلا وقلت نفس مقصرة، نفس مفرطة، مثلا لم تؤدي شكر النعمة وكفى بنعمة الإسلام نعمة، لو عتبت على نفسي وقلت لم أرتفع إلى مستوى الإسلام، إلى مستوى هذه النعمة المهداة، وكفى بنعمة الإسلام نعمة، لم أرتفع لمستوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم أحسن المسير إلى الله، لم أتأسى بالأنبياء والمرسلين، خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية في تلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أن أعتب على نفسي، البعض يعبر أحيانا بأن جلد الذات، وقد يعتب ويقول لا داعي لجلد الذات، لا أبدا، أن يكون الإنسان ناصحا لنفسه، أمينا في تقييمه لنفسه حتى قبل أن يقيمه الآخرون، قبل أن يعتبوا عليه في كذا، يكون الإنسان طبيب نفسه. ما هذا أنني لم أجد طبيبا لنفسي يداويني ويشخص لي الداء، لم أجد مرب، لم أجد معلم مثلا يتعهدني، وأهل الحال إلى غربة شديدة، وقد بدأ الإسلام غريبا، وسأعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. أنسى أنا نفسي، كل امرئ بما كسب رهين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فالكل موقوف به بين يدي الله تبارك وتعالى، والكل سيسأل. الرجل لما سئل كم أتت عليك، قال 60 سنة، قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ، فقال الرجل إن لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل أتعرف تفسيره؟ تقول إن لله وإنا إليه راجعون، من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. قال الرجل فما الحيلة؟ قال له الفضيل يسيرة، تحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى. انظروا، والله الإنسان يعتب على نفسه، وخصوصا في مثل هذا السن، يعني الشعر بيض. أعذر الله إلى رجل بلغ به 60 سنة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. أن يتصاب مثل الإنسان، أي يصبح شغلاته اللعب والكرة ونحو ذلك، والأفلام القديمة والأفلام الحديثة، والأغاني القديمة أحسن من الأفلام من الأغاني الحديثة. أي لاعب هذا؟ أي إضاعة هذه؟ استعد للقاء الله تبارك وتعالى، انتهز فرصة الأنفاس، فرصة اللحظات. الإمام مالك رحمة الله عليه كان يقول أدركنا أهل زماننا، الواحد منهم إذا بلغ 40 سنة اعتزل العباد طلبا للموت، قد نقول لا والله لابد من سعي وحركة وجهاد وعمل، وما الذي ينفق على البيت وعلى الأولاد، وسأخرج أنا لدعوة، لا بأس بذلك، ولكن لا تنسى نفسك، تعاهد هذه النفس شمولية، لابد من الارتقاء لها، علو همة. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وفي الحديث تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إن كان الشباب نقول شباب وطيش وبكرة يهتدي وبكرة يعمل ويسوي ويستقيم، ماذا يقول من وصل عمره مثلا إلى 60، أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. افتح مصحف، ادخل مسجد، حافظ على الأذكار، حافظ على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، تقوم لله بحقه نصحا وبيان. فأنا أعتب على نفسي، أعتب على نفسي إذا ما وصلت لمثل هذا السن، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، وقيل بلوغه لسن 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قالوا تمام العقل والإدراك بلغ سن 40، وما بعده وما قبله نقصان عنه. ماذا تنتظر؟ سواء كنت رجلا أو امرأة بلغت سنا يعني تعقل فيه، لا داعي للطيش، لا داعي للجنون، لا داعي للعواطف الهوجاء. اضبط الأقوال والأفعال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشد المصالح الحقيقية، والمصلحة الحقيقية هي أن تنجو بنفسك، يعني أن تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. ما قيمة أن تمتلك الدنيا وتخسر الآخرة؟ وحتى وإن رغبت في شيء من أعراض الدنيا الفانية رغبتك في الآخرة أشد. يعني قالوا عن الدنيا ما فيها شيء يسرك إلا وألصق به شيء يسوءك، تعب كلها الحياة، والدنيا والآخرة في القلب ككفتان، إذا ترجحت إحداهما خفت الأخرى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
اتفضلي.
السلام عليكم يا دكتور.
أيوة اتفضلي.
أنا دلوقتي بعاتب نفسي إن جوزي كان تعبان وديته المستشفى.
أيوة.
ومات هناك. لو كنت سبته في البيت ما كانش هيموت.
لا والله انا مش
بنام.
لا ابدا. ليه
خليته وجبت له العلاج في البيت ما كانش مات؟
لا 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 برضو ده انا مش موافقك ابدا.
لا.
على جلد ده جلد ذات وجلد نفس في غير موضعها. ليه؟
كان عندي حاله كسل، كان اللي جايني كان كنت على طول اعمل لي حاجه وياخدني النوم واصحى تاني. اكلمه الاقيه كويس، وبعدين ودي حزينة.
لا انا هجاوبك. حاضر.
حزينة ان انا ما عرفتش اعمل له حاجة.
لا اتركوا لي فرصة، انا هجاوبك باذن الله، هجاوبك باذن الله تعالى. انت اصلك لما توديه المستشفى ده، بالعكس احنا لو استبقيناه في البيت وخصوصا في حالة حرجة ده مرض موت، كان ممكن نتهم نفس. يعني خدي بالك من المسألة، ان العكس لو عملناه كان ممكن نتهم، كان ممكن يتهمنا الاخرون. فعلى الاقل على الاقل انت اجتهدتي في المساله، ويا ريت لو كان في فرصه للتدارك ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. فلما بنذهب بالزوج للمستشفى للمتخصصين ده في عنايه مركزه وفي غرفه انعاش. هو عنايه مركزه وغرفه انعاش موجوده في البيت؟ ده قد لا نستطيع الاتيان بطبيب، والطبيب قد لا يأتي، ولو اتى ما فيش فيه عنده اسعافات مثلا، لا ادوية ولا غير ذلك، روشتة هيكتبها، مين اللي هيتعاد؟ الزوج في البيت. كونك كنت بتنامي وتستيقظي وحبيتي ان انت ترتاحي، لا ابدا، ده حتى طلب راحة في موضعها لا داعي، لا داعي للمغالاة في الحساب والعد، لا داعي لمثل ذلك. وإلا فأنت أصبت بإذن الله، بل لو اعتبرنا ده نوع من الاجتهاد، وإنت اللي كنت لازم حتجتهدي في المسألة فلا عتب عليك بإذن الله تعالى. أنا لا أرى أن المسألة يعني تستدعي اتهام النفس بالتفريط في حق الزوج المستشفى فيها الامكانيات امكانيات الاسعاف، ولو استبقيناه في البيت كنت اتهمتي بالبخل، كنت اتهمتي بالتقصير في نقلي الى المستشفى في اللحظات الاخيرة، فلا عتب عليك باذن الله تعالى. انا طبيب يعني وادرك هذه المسألة على الاقل، لا اجد انك اخطأت او قصرت. وحتى لو اخطأنا وقصرنا مسألة اجتهادية، لا اهون انا من قيمة خطأ، لو كان خطأ نستغفر الله ونتوب اليه، نبادر بحسنات ما احيات، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، واذا اسأت فاحسن، يعني الانسان يبادر بالحسنات. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأنت لم تقصري في المسألة بإذن الله تعالى. وحتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة في قصة الإفك، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فأنت المسألة فيها اجتهاد، والمستشفى أرفق به، واجتهدي في الدعاء له وفي إيصال الحسنات والقربات. لا الصدقة بتصل للميت باتفاق العلماء، الدعاء بيصل للميت باتفاق العلماء، لو كانت عنده وصية مباحة ننفذها دي، ونسارع بتسديدها من تركته إن وجدت له تركة، نصل الأرحام التي لا توصل إلا به، نحرص على تربية الأولاد، إلى غير ذلك من المعاني. من مات الحج بيصل للميت لو كان قد نذر أن يحج، إلى غير ذلك. هذا أرفق بك وبه، ولا داعي لليأس. أنا أخشى أن يداخلك الشيطان بنوع من اليأس يجعلك تنكفين عن الطاعات والقربات. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنبادر كما ذكرنا بإيصال الحسنات للزوج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم وسع له في قبره ونور له فيه. كنت أتكلم على عتبي على نفسي ابتداء قبل أن أتوجه أنا بالعتب للآخرين، وأرى القذى في عيون الآخرين وأتجاهل أمثال الجبال في نفسي. هذا خطأ، هذا خطأ. يعني حتى الناس اصطلحوا، من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة، لا يرمي الناس. حنعتب وننصح، لا بأس بذلك، ونبين المعاني حتى تصفو النفوس، ولكن أنا لا أنسى نفسي ابتداء. وأنا إن كنت أعتب على الآخرين أقبل عتب الآخرين علي. يعني إذا كان البعض لربما قيل له يا مرائي، يقول من عرفك اسمي، لا يغتاب مثلا، لا يتهجم على الناس وكأنهم ضربوه بالحجارة، لا، يقول يا مرائي الله يمن منا سالم من رياء أو من نفاق. النفاق ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. والبخاري قال أدركت 30، روى عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه مثل إيمان جبرائيل وميكائيل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
تفضلي.
ازيك حضرة الشيخ؟
بخير والله.
ممكن أسألك سؤال؟ بس أنا يعني أنا بلوم نفسي بس بعد ما عملت كده. يعني أنا كانت لي أخت متجوزة جنبي، وكانت متجوزة يعني زوجها ده ما كانش بيصلي وما يعرفش ربنا. وبعد كده يعني هو ما يعرفش ربنا فما اتقاش ربنا فيها، فبقى يعني يهينها وكده، وهي يعني بقيت أعرف لها عشان مثلا أستفهم منها كل حاجة، يقولي لي إيه عملت وعملت وعملت، فأنا بقيت أروح وأقول لها تعملي كده ليه، تقول لي عملت، وهم كانوا ضاغطين عليها وانا ما اعرفش الكلام ده. بعد ما هي ما اتطلقت وخلاها وبعد ما اتطلقت ما ادهاش اي حاجه من حقوقها خالص. وبعدين بعد كده انا بقيت اقول لهم ازاي يعني، هي ما رضتش تقول لي على اي حاجه ان انا اقف جنبها يعني، فبعدها اتطلقت. فبعدها اهلي زعلوا مني، وانت ما وقفتيش جنب اختك؟ طب انا ما اعرفش حاجه عشان انا اقف جنبها؟
فبقيت
يعني بقيت اتمنى ان هي تعيش يعني وكده. بعدها بعد ما اتطلقت بقيت الوم نفسي، بقيت اقول طب انا ما هربتهاش ليه؟ ما عملتش، ما سويتش، مش عارفه انا يعني، بلوم نفسي، مش عارفه انا غلطانه، انا يعني مش عارفه اعمل ايه بصراحه. انا لحد دلوقتي بلوم نفسي، مش عارفه انا كده عليا ذنب.
انا هقول لك، انا شوفي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعه، وليس المقدور عليه كالمعدوس عنه. احيانا بتكون مشاكل اجتماعيه، بمعنى العلاقه سيئه بين الزوج والزوجه، ولكن لو قلنا له تطلقي منه لا يمكن. في ابعاد، في مسائل تجعل الزوجه تستمر في بيت الزوجيه على الرغم من سوء خلق الزوج وانه لا يعاشر، يعني قد لا ينتسب لصنف الادميين، هذا واقع عند البعض، ولكن الزوجة ستصبر عليه، بتسدي له معروفا مثلا، بتحتسب الأجر عند الله تبارك، بيت وأولاد، لا تجد مثلا مسكن آخر يؤويها. ما هو كانت آسيا امرأة فرعون، دي كانت تحت فرعون، وفرعون من أكثر الخلق برب العالمين، وهي التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. العلماء يقولون هذه إقامة اضطرار، وبالتالي وأنت أيضا لم تعلمي، يعني لا الأخت بتحكي ولا أنت عندك الأهلية ولا المقدرة أن أنت تتدخلي، فكونك معذورة أنا لا أخفف ولا أهون عنك لا أبدا، ولكن استغفر الله، الباب مفتوح، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وتقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، فالباب مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنت تحسني إلى أختك كما ذكرنا، بالدعاء، بالصدقة، بغير ذلك من المعاني، يعني أنت تحسني إليها. وحتى قالوا بالنسبة للابن، بينقلب إلى العاق ينقلب إلى بار إذا ما أحسن إلى والدي بعد وفاتهما، زيارة القبر، الترحم عليهم، الاستغفار لهم، إنفاذ الوصية، وصلة صديقهما، إلى غير ذلك من المعاني. فأنت اجتهدي في طاعة الله تبارك وتعالى، في إيصال الحسنات والقربات إلى أختك، في الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، وأيضا ازدادي أنت طاعة وعبودية لله، إن الحسنات يذهبن السيئات. اجتهدي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهو الذي غلبت سيئاته على حسناته، ومنهم مقتصد والذي تساوت سيئاته مع حسناته، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعود لحديثنا، كما ذكرنا كان البعض لربما وقف بعرفات ويقول لولا أني معهم لرجوت تنزل الرحمة عليه، وكأن وجوده مع هؤلاء الجمع سيحول دون نزول الرحمة، ولو سئلوا من أتقاكم من أعلى سيشيرون إليه. هكذا كانت نظرة بعض لنفسه، يحتقر شأنه وحاله وهو من الله بمكان ومقام. فهذه المسألة الواحد لا يعكس هذه الصورة، لا ينظر إلى الناس بعين الإزراء وبعين الاتهام، لا، الأصل في الناس براءة، الأصل في الناس البراءة لا الاتهام. الاتهام يتطلب بينة أوضح من شمس النار، حتى العتب وغير العتب استوثق أولا قبل العتب. وإذا كان الإنسان بيعتب على نفسه وحيعتب على الآخر، فإننا عتب والله على الأمة في تفريطها في حق إخواننا في سوريا، تفريط حتى ولو اهتممنا بالحال والاقتصاد والأسمدة، وهذا اهتمام مطلوب لا نخلل من شأنه، ولكن ما المانع من علو الهمة؟ لماذا لا نتعلم دين ربنا؟ مسائل كثيرة تحتاج إلى عتب، يعني صحيح في نت والكتب قد تكون على المواقع ونحو ذلك، ولكن في جهالة بيبسط الجهل
ويرفع العلم. لماذا لم نؤدي شكر النعمة ثورة وقامت؟ لماذا لم نزدد طاعة وعبودية لله جل وعلا؟ لماذا لم نسارع بمرضاته؟ لماذا لا نحرص على تطبيق شرعه جل في علاه؟ لماذا يتكلم البعض بديمقراطية واشتراكية ودولة مدنية لا نريد العودة لكتاب ربنا ولسنة نبينا. هذه أمة مسلمة تحتكم بشرع الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. لماذا مثلا نرجع للأهواء والآراء في فصل النزاع؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. لماذا يمكن أهل الشر والفساد من رقاب الصالحين؟ هذه خيانة للأمانة، لابد وأن نأخذ بالأسباب، وإلا فهذه الأمة أمة هداية، أمة خيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حط بكثير يعني لا تسع الوقت لذكره ولا للحديث عنه. ونسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى، من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور نبعد بالرياض بالجنة. بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى، من غير ضلال لا عبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرات عملي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اللقاء المتجدد نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا القيام بهذه المهمة، وهي مهمة تعليم الناس حتى بعض السنن والمستحبات، حتى وإن اتهمنا في وقت من الأوقات بأننا لم نخرج من فقه دورة المياه، لم نخرج من فقه الحيض والنفاس. نحن نتقرب إلى الله بإبلاغ الحق للخلق، ليكن هذا هو شأننا جميعا، لا نتبرم بإيضاح سنة مهملة. ولأن التفريط في المستحبات يقود إلى التفريط في الواجبات، ولأن التفريط في الواجبات يقود إلى الكفر والعياذ بالله، لابد من تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومتابعة الفرائض بالمستحبات دين يدان به لله تبارك وتعالى، وعندما ترتفع الهمم وتكون شمولية النظرة
بإذن الله تعالى سنركز على أمر العقيدة والتوحيد، معاني الإيمان، سنتناول قضايا العصر، ما يحدث للمسلمين في سوريا، تطبيق الشريعة، وضع الدستور ونحو ذلك من الأمور. سنسعى في متابعة الواجبات بالمستحبات، ولا ليس لنا ولا لغيرنا أن يتهاون في إيضاح الحق للخلق، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونشرع في الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت. أخت تقول أنها مطلقة وقضيت شهور العدة، فلو جاء عريس هل يجوز الخطبة لفترة سنة مثلا؟ يجوز طبعا، سنة أو أقل أو أكثر تجوز الخطوبة، ولكن أنا كنصيحة كلها يعني لا داعي لإطالة فترة الخطوبة. الخطوبة هذه علاقة أجنبي بأجنبية، مجرد وعد بالزواج، ليست بالزواج. أنا أتخوف من الخطوبة، البعض يعدها فترة زواج، يتعاملون تعامل الأزواج. لا أبدا، طالما نظر إلي وأعجبته ونظر إلي وأعجبه عادت الحرمة كما كانت، فلا ينفرد بها مثلا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. أنا بس عندي ثلاث أسئلة.
اتفضل.
أول سؤال، أنا عايزة أفضل صيغة للاستغفار، يعني أنا بقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فهل الصيغة دي أكمل بيها ولا في صيغة ثانية؟
ما هو في سيد الاستغفار. سيد
حضرتك أنا بصبح، أنا بصبح على السبحة، فسيد الاستغفار كده هيبقى طويل.
ما فيش إشكال إن أنت تسألين عن أفضل صيغ الاستغفار، فأقول لك سيد الاستغفار صحيح الصيغة طويلة، ولكن ما هو من الممكن ورد الصيغ كثيرة، قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا وارد.
طب والصيغة اللي أنا صيغة قلت لحضرتك عليها دي؟
نعم، ما لا بأس، أكثر من صيغة، لم ترد صيغة واحدة، ولكن أنت تريدين صيغة تسبحين على المسبحة يسهل عليك أن تقولي 100 مرة وألف مرة ونحو ذلك من الأشياء، وإلا فسيد الاستغفار أنت تعلمينه.
يعني يا شيخ أقول أستغفر الله العظيم.
لو قلت أستغفر الله حتى، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا بأس. أو قلت أستغفر الله مثلا، لا حرج، ما هذه وتلك واردة. وسيد الاستغفار صحيح صيغة طويلة، ولكن هو سيد الاستغفار. تفضل.
ماشي يا شيخ، ده أول سؤال. ده تاني سؤال حضرتك، أنا في ظلم وقع عليا من جوزي، وأخذ مني ذهبي من حوالي 10 سنين على أساس إن هو يرده لما ربنا يسهله. حضرتك ما ردش الذهب، وزائد إن هو بيعملني معاملة وحشة جدا، وبنقعد اكتر من شهرين مفيش اي معامله بينا ولا كلام ولا اي حاجه، غير ان هو بياكل وخلاص جوه، وساعات ما بياكلش كمان، زائد ان هو بيسبني وبيشتم ابويا وامي، وابويا وامي ميتين، ومش متكفل بنفقه الخاصه، انا بصرف على نفسي، فانا بحتسب عليها شيخ في قيام الليل، فكده حرام ولا لا؟ هو واقع عليا ظلم باين وربنا اعلم. ده حضرتك ده تاني سؤال. تالت سؤال، انا دلوقتي ساعات بصلي العشاء قبل صلاه الفجر، يعني باجلها لحد صلاه، اصلي العشاء الاول وبعدين بصلي القيام، فهل كده يجوز؟ شكرا، ربنا يبارك لك.
طيب بالنسبه لتاخير العشاء، لا تؤخرين العشاء الى ما بعد منتصف الليل اذ يكره ذلك، يعني لو اخرنا العشاء الى ما دون منتصف الليل لا باس بذلك ولا حرج في الامر، لو أخرناه بعد منتصف الليل يكره، ولكن سنصليه بعد منتصف، لن نترك. فأنت ده ظرف اضطرار، أنت تصلي العشاء قبل الفجر، ده هذه ظروف اضطرار، بمعنى لا يصح أن تعتادي أن حتؤخر العشاء كل يوم إلى ما قبل صلاة الفجر، لا، أخر العشاء إلى ما دون منتصف الليل. بالنسبة لظلم الزوج، نحن لا نفعل أفضل من أن نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، أن نعدل في من جار علينا، أن نحسن لمن أساء إلينا، حتى استلال الشبهات، لماذا يسيء إليك ويعاملك معاملة سيئة ومقاطعة بالشهرين ويسبب الأب والأم، يعني أنا أقول هو ظالم في ذلك مخطئ ومقصر، ولكن أنت التي تسألين الآن أنا أخشى أن تكوني متسببة في هذا الأمر، بمعنى لابد من سد ذرائع، لابد من إغلاق أبواب الشر والفساد، ما لربما أنت لا تطيعينه وبالتالي يقوم بالسب وبالشد والمقاطعة تستمر بالشهرين. بادري يعني قالوا كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر، اجتهدي في الدعاء له بالهداية وصلاح الحال، وإلا فالظلم ظلمات لا نقبل ظلمة، حتى وإن أسأتي أنت كان المفترض والمتصور أن يعدل هو. يعني الحسن لما سئل من أزوج ابنتي قال زوجها التقية النقية، فإنه إن أحب أكرمها وإن أبغضها لم يهنها، وأم المؤمنين عائشة قالت النكاح رق الزواج أسر، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته، والنساء ما أكرمهن إلا كريم ولا أهنهن إلا لئيم. ولكن ماذا نصنع؟ نحن نتحدث الآن مع أختنا، أين هو؟ غائب. وبالتالي أنا أزدي لك النصيحة، النصيحة في علاج هذا الأمر لا داعي لاستفزازه، لا داعي لاستدراجه إلى حتفه وهلاكه، ما لربما التقصير قال اعمل الشيء مثلا أنت لا تطيعين، يقوم بالسب والشتم والإهانة وأنت لا تكادين تذكرين إلا إهانته، وهذه آفة عندنا جميعا، يعني نذكر إساءات وبذاءات الآخرين ونتداءل أمثال الجبال في أنفسنا. البعض يصور نفسه كملاك أو ضحية أو مأساة، والناس جناة ظلمة، يا ليتنا نبادر، يعني اتقي الله تبارك وتعالى فيه، أعطي حقه حتى وإن فرط هو في حقك، ستنالين الجزاء الأوفى من الله تبارك وتعالى. معنا اتصال الأخت أمة الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
شيخنا بارك الله في عمرك، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وينفعنا بعلمك يا رب العالمين.
اللهم آمين.
كثرة الأقوال حول دخول الحائض للمسجد، فكون المعلمة اللي يعني عندها مثلا يومين درس في المسجد تعمل ايه حال وقتها ده؟
حاضر،
بارك الله فيك.
بالنسبة لدخول الحائض المسجد، على قول جمهور جماهير اهل العلم الحائض لا تمكث بالمسجد، هم يفرقون بين مسألة الدخول وبين المكث والإقامة في المسجد، بمعنى مثلا لا تعتكف الحائض في المسجد ولا صح اعتكافها، ويستدلون على ذلك ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وبيستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعتزل الحيض المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قد تدخل لحاجة أذن الشرع فيه لا حرج علي في الدخول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة ناولين الخمرة كانت في المسجد فتقول إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في يدك، فهي يجوز، لا يجوز للحائض أن تدخل لمصلحة، تسمع مثلا كلمة وتدخل تقضي حاجة وتخرج مثلا، ولكن دون مكث أو إقامة، هذا قول جمهور العلماء. صحيح في المسألة خلاف، ولكن هذا قول جماهير أهل العلم. وحتى في حديث أم عطية يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحوائض للعواتق والحيض وذوات الخدور أن يخرجن لصلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال وتعتزل الحيض المصلى، تعتزل الحيض المصلى، رغم أن المصلى التي كان يصلي فيها المسلمون يعني ليست مسجدا، لا مكان متسع، مكان يتسع للجموع المسلمين، ورغم ذلك قال تعتزل الحيض المصلى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. تفضلي معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك يا فضيلة الشيخ، كنت عايزة استشير حضرتك في فتوى.
اتفضلي.
من فضل حضرتك، انا زوجة تانية بالنسبة لزوجي بقالي 12 سنة.
ايوه اتفضلي.
ولما تزوجني الزوجة الاولانية كان ليها ظروفها الخاصة، ما فيش مرض ولا في اي حاجة، هو صارحني بكل صراحة يعني، بس كان في عدم تفاهم ومشاكل كثيرة جدا. فلما تزوجني حصلت مشاحنات ومحاكم وعواجه، والحمد لله ربنا يسر الحال والموضوع استقر ورجعوا لبعضهم مرة تانية. بس هي يعني كسيدة على ما أسمع، أنا ما شفتش الكلام ده يعني شفت لي ماشي.
أي تفضلي.
فهي كسيدة ف يعني هي اضطرت إن هو ينفر منها بقاله فترة طويلة جدا، كان بيروح لها كل شهرين مرة كل ثلاثة مرة، وأنا كنت براعي اللي هي يعني من ناحيتي أنا ما بحوش أو أقول روح أو أقول تيجي، أنا خارجة نفسي عن الموضوع ده خالص عشان ما تحملش ذنبها. فهي كسيدة كان كل ما يروح على طول مشاكل ونقار لحد ما خليته نفر منها تماما بقاله أكتر من سنة. وأنا رغم ذلك يعني بحاول أحسه على حساب ربنا، هو راجل يعني ألف حمد وشكر الله رزق من الله إنه راجل تقي جدا وبيراعي ربنا في كل تصرفاته وعادل في كل شيء بيني وبينها في كل شيء إن كان ممكن حاجات تتخيله ومن غير ما حد يرشده. لكن موضوع ان هو يروح يبات هناك او يكسب من قسمة البيات دي بحق الله وشرع الله، فهو يعني هي خليته نفر من الموضوع ده تماما، من موضوع المشاكل وصليدة اللسان والكلام ده كله والله اعلم. فانا حاليا عايز اسأل حضرتك اذا كان هو عليه وزر للموضوع دوت، او هو نفسي انا ما بقول له تروح عشان حساب ربنا عشان الاولاد، هم ساعات الاولاد بيجوني هنا، هي من جنبينا مش بعيد يعني عننا، فالولاد يعتبروا معاه دايم على طول يوميا، لكن هي كشخصية هو نفر منها تماما، وموضوع ان هو ينفصل عنها عشان حساب ربنا فدوت طبعا احنا رافضين الموضوع ده عشان خاطر الاولاد ما يتحملوش النتائج. فدلوقتي انا مش عارفة هو الوزر عليه ولا عليا ولا مش عارفة اعمل ايه. يعني حاولت ان انا يعني اخليه يروح كتير جدا، كل ما يروح يجي يندم ان هو راح منها ومن تصرفاتها.
طب انا هجاوبك باذن الله بس بعد ما ناخد الاتصال. تفضلي تفضلي. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت عايز استشار حضرتك في حاجه.
اي تفضلي.
كنت انا عندي 60 سنه وجوزي 68 سنه. وبعدين كنت متجوزنا عرفي. وقعدت اتجوزت وقعدت استمريت معاه 3 سنين ونص.
اي اتفضلي.
وبعدين هو اول ما اتجوزت بشهرين قال لي انا يعني بالنسبة للعلاقة الزوجية مفيش. فانا وصيت على هذا الوضع وعشت معاه.
اي اتفضلي.
وفجأة لقيته راح سابني وراح متجوز واحدة تانية وقعد بيها، رغم ان هو متجوز قبل كده عرف كتير بالطريقة دي. يعني عينه فارغة، وقال لي بصراحة كده ان عيني فارغة. وبرغم ان كان عدد بيتي وفي شقتي وولادي في وسطي معانا وكل ولادي لهم شقق لوحدهم وانا في شقق لوحدي ومصاريف وشغالة تخدمه واكل وشربه وكل حاجة، كان يدفع 1000 جنيه كنت موافقة مفيش اي حاجة، ورغم كل ده غدر بيا وسابني وحلف عليا يمينات طلاق. طب هل اليمينات الطلاق دي تحتسب وما فيش علاقة زوجية بينه وما بينه غير يدوب بس مجرد النوم هو في حالي وانا في حالي؟ حلف 3 يمينات في عصبية مفردين يعني مش ورا بعض يعني.
طب هجاوبك انا، هجاوبك بإذن الله. وبالنسبة للأخت اللي تزوجت 12 سنة وكانت زوجة تانية وحدث يعني سوء تفاهم بين الزوج وبين الزوجة الأولى، وهي بتصف الزوج بأنه تقي نقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا تعتب عليه شيء اللهم إلا طبعا أن الزوجة الأولى يبدو صليتة اللسان كما ذكرت هي، وصار لا يذهب للزوجة وهي تستحثه، وهذه تقوى منها لله تبارك وتعالى تحمد لها. وبالتالي لو كانت نفرة بينها وبين بين الأولى وبين الزوج، والنفرة هذه هو البيات يعني حتى وإن كان هناك عدم مباشرة ونحو ذلك، القسم عماد الليل والنهار تبع لذلك، والنهار تبع لذلك حتى وإن كان بالمرأة عذر ونحو ذلك يبيت الزوج، وخصوصا في أولاد وتعاهد الأولاد، وحتى لو كانت خصومات يعني لا نؤجج نيران الفتنة حتى لو كانت الزوجة صليت لسان ونحو ذلك، يعني هيتقي الله فيها، يعينها على طاعة الله. الزوج أهل مكة أدرى بشعابها، لماذا صارت صليت لسان ونحو ذلك؟ ما ممكن الزواج الثانية هي التي دفعتها لهذه الإساءة. نحن لا نقبل الإساءة من أحد ولا نبرر لها، كونه تزوج أن تسيء إليه مثلا وإلا فهي الخاسرة، يعني جعلته ينفر على النحو الموصوف والمذكور، وهي تملك الاختلاع منه، تملك الاختلاع منه. والله إذا كانت الحياة غير مستقرة ونحو ذلك تختلع منه، إذا كانت نفرة وبيتركها بالشهرين والثلاثة، ما هو إذا كانت الحال على مثل هذا النحو أنا لا أقول له فارقها إن كانت ترغب، وإلا فهما قد يكون صورة الحياة هذه، بل حتى قد يكون خيارها، وهذا أمر لا ندريه. وإلا فأنت نصحتي أديت ما عليك، قولي له اعدل حتى لا يأتي يوم القيامة وإحدى شقي مائل، لا تملي أبدا من نصحه. فأنت كزوجة أن تنصحيه أديت ما عليك، وهو عنده تقوى لله تبارك وتعالى، التذكير بالموت والقبور والآخرة، العدل أساس الملك، فإن لم تعدله فواحدة، يعني إن لم يستطع العدل يمسك واحدة، يمسك واحدة. وإلا فقد تكون صورة كما ذكرنا تلف عليها وهو خيرها وهي قابلت الحياة بهذه الكيفية. فعلى كل حال أنا وضحت جوانب المسألة، أنت لا إثم عليك الآن، وخصوصا أنت الحاكية، أنت لم تنفريه منه، كونك حتى بتحسني إليه ده واجب الزوجة تجاه الزوج. كون ثانية ساعدت الأمر إنها بتنفيرها صار هو وكأن البيت الثاني هو المأوى بالنسبة له، فأنت لا إثم عليك ولا عتب عليك في ذلك. هو الذي نراجعه، ما الذي أتم مع الزوجة؟ لماذا تقبل الحياة بهذه الكيفية؟ لماذا مثلا لا تختلع منه إذا كانت نفرة ولا تطيق الحياة مثلا والحياة غير مستقرة؟ الطلاق شرع، قد يجب وقد يستحب وقد يحرم وقد يكره ولا يكون مباحا مستوي الطرفين. معنا اتصال.
ألو.
هيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخ سعيد؟
والله بخير الحمد لله،
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
اتفضلي.
كنت عايزة أسأل حضرتك بس في فتوى، يعني عايزة أطمن من حضرتك وأتمنى من ربنا أن حضرتك تطمني بكل خير. يعني
أي تفضلي.
أنا شغالة في شركة ملابس جاهزة يعني كده، وبقالي 20 سنة ومشهورة جدا فيها، أن أنا يعني بجيب شوية روايح على شوية شربات حاجات كده يعني بتاجر فيهم، وبعدين يعني ممكن حد من الزمايل يعني زملاء يطلب مني مثلا تلاجة، يطلب مني تلفزيون أو بوتاجات، فأنا بنزل أشتريه على أساس، بس بيكون في فترة زمنية بيني وبينه مثلا يعني تقريبا يوم أو حاجة أو يعني زي كده، وبعدين بديها له على أساس إن أنا بديها له تقسيط يعني بساعد يعني جنب المرتب بتاعي يعني كده، لأن حضرتك عارف دلوقتي العيشة صعبة وكده. فأنا دلوقتي عايزة أعرف يعني هل ده حرام ولا فعلا ولا حلال ولا إيه بالظبط؟ لأن أنا فعلا زيها وناس كتير توهوني، واللي يقول لي حرام واللي يقول لي حلال، وأنا
لا أنا هوضح لك أوضح لك بإذن الله تعالى. بالنسبة بس للأخت اللي عندها 60 سنة وتزوجت زواج عرفي من رجل عنده في 60 من عمره أيضا وما فيش علاقة زوجية وقبلت هذا الأمر ومكثت معه 3 سنوات ونصف وتزوج بامرأة أخرى وهو كثير الزواج العرفي وعينه فارغة كما تقول، ما فعل معك ما فعله مع أخريات، وأنت تزوجت زواج عرفي، ما هي صيغة هذا الزواج؟ لأنك سألت بعد ذلك أوقع عليك 3 تطليقات متفرقات. أنا لما أخذ الكلام هكذا وإنه 3 تطليقات ومتفرقات في مجالس مختلفة وكل مرة يقول لك أنت طالق، فأنت تبينين منه بينونة كبرى ولا تحلين له حتى تنكح زوجا غير. هذه مسألة لو وقع الطلاق، وإلا فمن الممكن أن تذهبي به للأزهر يحكي كل طلقة على حدتها، ما هي نيته، ما هي حالته، ما الذي قال. وإلا فأنت عندما تدملين وتقولين 3 تطليقات أقول لك بنت منه بينونة كبرى. هذه مسألة. تزوجك زواج عرفي. ايه الزواج العرفي؟ ما الذي تقصدينه بالزواج العرفي؟ هل زواج بينك وبينه مثلا، ام كان فيه ايجاب وقبول وموافقة ولي وشهادة شهود؟ نحتاج للتعرف، لان احيانا الزواج العرفي في السر، والمرأة تقول زوجتك نفسي، وهو يقول لا زوجتك نفسي، هذا ليس بزواج، هذا ليس بزواج. المرأة حتى وإن كان تبق لها الزواج عندها 60 سنة أو أكثر يزوجها الولي، لا تزوج نفسها، لا نكاح إلا بولي، هذا قول جماهير أهل العلم، وهذا هو الذي وردت به النصوص. وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فأنت لم توضحي، تقولين هو كثير الزواج، عينه فارغة ولا قدرة عنده على إعطاء الزوجة حقها، لماذا يكثر من الزواج؟ هذه فتنة بلا شك، ولكن وضحي. أنا أخشى أن الزواج العرفي هذا لا يكون مكتمل الشروط، وبالتالي لا يصح أن يكون زواجا. لو تزوجك بدون موافقة الولي، بل لو زوج الأبعد في وجود الأقرب، لا يصح تزويجه، وبالتالي لا نحتل لطلقات، ينفسخ العقد. إذا كان الزواج تم بدون موافقة الولي ينفسخ العقد، لابد من موافقة الولي ونصحح العقد، هذا لكي نصف بأنه زواج. التطليقات الثلاث طلقك والله غير مأسوف علي، ولا يعطيك حقك كما تذكرين، وثلاث سنوات وأنت التي تنفقين ونحو ذلك من الأشياء وفتنة، فأن يتم الطلاق والفراق ادعو انه اكثر من الدعاء له بالهداية وصلاح الحال. نعم معنا اتصال.
الو.
هاي اتفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
بخير والله.
الو.
هاي اتفضل.
انا سامعك لما
ايوه اتفضل. طيب في اتصال اخر، يبدو الاتصال انقطع. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
اي اتفضلي.
الو
اتفضلي.
عليكم السلام يا حضرتك الشيخ، انا سمعت حضرتك رايك دلوقتي ليا لما رديت عليها بالجواز العرفي. انا متجوزه بولادي موجودين معايا، وقلت لحضرتك ولادي موجودين معايا في البيت، يعني ولادي عارفين رجاله كبار واهله عارفين كلهم، واسرته بتجيله واسرتنا بنروح ومع بعض كأن جواز رسمي مش جواز كده. هو عمره 68 سنة وانا عمري 60 سنة، متجوزة من 3 سنين ونص وانا عندي 58 سنة. وبعدين عملته لقيته بيصلي وعارف ربنا، قابلت الجواز ده، ولكن هو غدر بيا، هو اللي غدر بيا وعمل كده، روح ساب لي البيت ومشي، رحت عشان اراضيه لقيت معاه واحدة في الشقة بتاعته، فزعلت طبعا وراح حلف عليها يمين قدامها عشان يرضيها، عشان يرضي الزوجة الثانية، فراح حلف عليها يمين الطلاق. ولكن انا اصلا متجوزاه كانه جواز رسمي، بس عشان انا تعبانة وانا مبسوطة مش عايزة على عشان اعيش 4 سنين ولا 5 سنين معاه ويورثني ويدي ولاده، لا ولادي اولى بس. وكان قاعد في بيتي، مكن في بيتي وبقتله وشربه وشغاله وطباخه وكل حاجه متوفره ليه يعني، ما فيش حاجه كانت تضايقه. واول ما اتجوزني قال لي انا ما فيش للبنت، رغم كانت صحتي كويسه جدا جدا وكنت بصحه جيده، وهو قال لي كده زعلني، زعلت نفسيا تعبت مرضت بسبب العمليه دي، ورديت عشان اهلي عرفوا واولادي والكل وعاش معانا في وسطينا واهلي عارفين، فقلت لا خلاص بقى. وحبيته، حبيته جدا لدرجه ان انا مش عارفه انساه غير دلوقتي، يعني عايزه اي حاجه تراضيه، يعني تراضيه ويرجع لي، لان مش ممكن هتجوز حد غيره ولا هبص لحد غيره. فدلوقتي انا نفسيتي تعبانه جدا وانا مريضه ومحتاجه، وسابني وانا مريضه، يعني المفروض كان يعطف عليا عشان انا مريضه، انا مريضه بالرئه تعبان.
طب انا هجاوبك، انا هجاوبك. حاضر حاضر. انت والله ما قصرتي، خلاص اذا كان اساء هو ورأينا انه هو اساء، يعني نكثر من الدعاء له بالهداية وصلاح الحال، والكل حيقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية. يعني كان معاوية يقول ما هبت احدا هيبتي من رجل ظلمت لا يجد علي نصيرا إلا الله تبارك وتعالى، أنت ما أسأت ولا قصرتي، أجرك على الله تبارك وتعالى. يعني حتى مثاقيل الزر، حتى مثاقيل الزر هتحسب عند الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كون أن أنت متعلقة به وهو أوقع الطلقات الثلاثة، الزواج صحيح، أنا أعلق لأن قلت زواج عرفي، ولكن نقول الزواج صحيح بموافقة الولي والابن زوجك ونحو ذلك وشهادة الشهود، تم التزويج، ثم بعد ذلك طلقك ثلاث تطليقات كما ذكرت لك، إن كان في مجالس متفرقات في كل مرة يقول لك أنت طالق، يعني المرأة تبين من زوجها بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أجرك على الله، اجتهدي في الدعاء والاستغفار، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، سيخلف عليك ربنا تبارك وتعالى بما هو أفضل. لما مات أبو سلمة قالت أم سلمة ومن أفضل من أبي سلمة، أول بيت هاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ثم إني قلتها استرجعت، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، تقول فأخلف الله لي برسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي سلمة، اجتهدي في الدعاء وأكثر من ذكر الله، تلاوة القرآن، أشغلي نفسك بطاعة الله، بذكر الموت والقبور والآخرة، بإذن الله تعالى ستؤددين عوضا وخلفا من مما حدث بإذن الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
ألو.
أي تفضلي.
ايوه فضيله الشيخ، انا الزوجه الثانيه اللي كلمت حضرتك من ثواني.
اي اتفضلي.
بعد اذن حضرتك، في حاله ان زوجي يخير الزوجه الاولانيه بين الطلاق وبين ان هو يعني مش هيقدر ان هو يستمر معاها او يعدل بينا، في الحاله دي في حاله اختيارها، لان الواضح ان هي اصلا ملهاش عالم يعني غيره بالنسبه ليها ولاولادها، فهي حاليا بتتعامل على انها يعني زي حضرتك ما بيقولوا ايه اللي تاخده منه احسن منه، او هي ايه يعني هي اصلا بالنسبة لها ما بتدورش عليه، هي كل اللي بتدور عليه مصاريفها والتزاماتها وحقوقها كمصاريف او كحاجة زي كده يعني، ففي حالة ان هو انا مش عايزاه يكون يعني عليه اسمي.
طيب انا حوضح لك اكثر،
فحالة ان هو لو خيرها وهي اختارت
انا ذكرت احوال في تعامله مع زوجة في نفرة بيذهب كل شهرين ونحو ذلك، فقلت ممكن تكون مسألة تخيير. على كل حال شأن المرأة أن تكون مطلوبة، وأنت تعلمين ذلك، لا أن تكون طالبة، فأحيانا الأنفة وكأن عزة النفس والبيئات والأعراف تأبى وتنفر من أن يتزوج الزوج عليه، وأحيانا نوع من الضغط حتى يطلق الثانية، أشياء كثيرة موجودة في الواقع، موجودة في الواقع، أن تضغط عليه بالأولاد بامتناعها منه إلى غير، هي غير موجودة الآن، فتجد أن هذه الوسيلة، الوسيلة لإرجاعه إليها مرة ثانية، ولكن هي في النهاية امرأة، امرأة، فحتى هو لا أقول رودع عن نفسها، لا هي زوجة، هي زوجة، وحتى أنا لا أقبل تعبير أنها اللي بيجي منه أحسن منه، لا ده زوج يجب عليه أن ينفق وأن يسكنها على قدر إعساره ويساره، ولو كانت لي نصيحة مقبولة أقول لها لا تنفر الزوج منك، أنت زوجة وله زوجة أخرى يعني تعين على طاعة الله وعلى إعطائه الحق له. معنا اتصال.
السلام عليكم.
أي تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
أهو تفضلي.
بعد إذنك أنا دلوقتي مخطوبة وكان مكتوب كتابي، فطلع خطيبي في طول فترة الخطوبة اكتشفت إن هو إنسان يعني مختل عقليا وكده يعني، وأهله كانوا عارفين كده وبيداروا عليه، ويعني حاجة يعني تصرفات كلها مشينة يعني، يغلط فيا وفي أهلي، وبعدين بعد كده ما كانش بيجي يظن أصلا يعني، فضلنا مخطوبين 7 شهور قعد مخصمنا فيهم 6 شهور يعني، ولا بيكلم أخويا ولا والدتي ولا بيكلمني حد، واتعب وروح للدكتور وكده، وانا كان بيجي يزورني ولا يعني يعرف عني حاجه خالص. دلوقتي انا عايزة اطلع منه او كده، فهو واهله عايزين ياخدوا مني فلوس عشان يطلقوني، عايزين ياخدوا كل حقوقي وما يدونيش اي حقوق. فانا عايزة اسأل حضرتك ايه حقوقي في الحتة دي يعني، او في النقطة دي.
ده سؤال مهم. سؤال مهم. انا هجاوبك.
كل ما يكلمني بقى عايز حقوق الزوجية، يعني يقول لي انا عايز حقي كزوج، يعني
هجاوبك. حاضر.
طب انا حق الزوجة ايه؟ حق مخطوبتك ايه؟
هجاوبك. شوفي احنا هناخد الاتصال ده والاخوة يوقفوا الاتصالات، لان كده ثلاثة اسئلة حتى اجيب علي الاخت او الاتصال يأتي. فض.
السلام عليكم.
فضل. عليكم السلام.
مدبي ازيك يا حضرت الشيخ؟
بخير والله.
الله يخليك. والنبي بص سؤال.
لا اله الا الله. يعني ما تحلفيش بالنبي.
كان عندي يعني جوزي ما كانش عنده سكن، وبعدين اني بعت سختي وجبت سكن، فيعني وبعدين اتجوز بعد انا ما جبت السكن دوا ب 30 سنه، بثمان سنين يعني. هو يعني اتجوز عشان انا ما جبتش اولاد، بعد هو ايه كتب لي وجبت البيت دوا بفلوسي انا بسختي.
اي اتفضلي.
وبعدين كتبولي وما جبتش اولاد بعد ثمان سنين يعني اتجوز بعد ما كتبنا البيت.
ايوه ماشي.
وهو ليه يعني حط جزء من الفلوس وانا حطيت جزء من الفلوس، بعدين هو كتب لي البيت باسمي، وبعدين هو مات، وبعدين هالعيال واللي من الست الثانيه دي يحق لهم ان هم ياخدوا في البيت اللي انا جايباه، يعني ده بيت صغير يعني كده مش كبير على قد سكني بس.
طيب حاضر هجاوبك.
النبي قال انا محترم.
لا اله الا الله. ما تقوليش والنبي.
نعم.
من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت، ومن حلف بغير الله فكفارته لا اله الا الله. فما نقولش والنبي، نقول بالله مثلا، والله، ورب الكعبة، وهكذا. هجاوبك بإذن الله. هجاوبك بإذن الله. بالنسبة للأخت نبتدي بالأسئلة الثلاثة. الأخت اللي هي شغالة في شركة وبتتاجر، بتبيع تلاجات وتلفزيونات وبتبيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط بيع جائز، والزيادة في مضير الأجل باتفاق العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن لا يصح أن تبيع السلعة في مكان شرائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، وأمر بحيازتها إلى الرحل. فثلاجة مثلا أو نحو ذلك نشتريها، وبعد ذلك نبيعها، ممكن نبيعها في الشارع، ننقلها مثلا لشقة المشتري، لمحلنا. أما أن تباع في نفس المعرض الذي نشتريها منه، لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. هذه مسألة. المسألة الثانية بيع التلفزيون، يعني أنا لا أدخل في التفاصيل الآن، ولكن حل البيع بيتبع حل الانتفاع، وبالتالي هل الشيء الذي تبيعينه بينتفع به انتفاع مشروع؟ وإلا فلربما كان جهاز لا ينظر فيه إلا للرقصة وللأغنية، للفيلم والتمثيلية والمسرحية، وبالتالي كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. فالمسائل هذه يتحرى فيها الإنسان، حينتفع، حيشاهد فيها القنوات الإسلامية، أشياء، برامج علمية، لا حرج أبدا في ذلك. والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. ولو زدنا في الثمن، الثلاجة مثلا سعره الحالي بألف، بالتقسيط بألف ومئتين، لا مانع، لا حرج في هذا الأمر. هذه مسألة. أيضا سؤال الأخت المخطوبة والمكتوب كتابها. يعني أنا أود الإشارة، لأن أحيانا البعض يعبر بالخطبة، يقول أنا مخطوبة مثلا أو في خطوبة وهي متزوجة مكتوبة الكتاب. يعني نفرق في التعبيرات وفي الكلمات، لأن على ضوء ذلك حتى ترتب أحكام. المخطوبة، الخطوبة علاقة أجنبي بأجنبية، مجرد وعد بالزواج، العقد زواج. البناء بالمرأة بعد العقد بيفترق حتى عن كتب الكتاب. يعني المعقود عليها لها مثلا تطليقة واحدة، لو تمت لابد من مهر جديد وعقد جديد. المدخول بها لها ثلاث تطليقات، المعقود عليها لها نصف المهر، المدخول بها لها المهر كاملا، المعقود عليها لا عدة عليها إلا عدة الوفاة، المدخول بها علي العد. فالشرع فرق، الرجل إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد دخل، لها المهر وعلي العد. فالشرع فرق حتى بين كتب الكتاب بين العقد وبين مسألة البناء والدخول. الخطوبة علاقة أجنبيين بأجنبية، مجرد وعد بالزواج إذا نظر إلي وأعجبته ونظرت إلي وأعجبها عادت الحرمة كما كانت. ضوابط شرعية كانت الناس بتجهلها، لابد من تعليم الناس ما جهلوه من دين الله تبارك وتعالى. تقول كتموا عليها أنه مختل عقليا، ده تدليس ينفسخ به عقد زواج، ولما ينفسخ به عقد زواج هيدمعوا عليها الغرمين، وهذا للأسف الشديد، للأسف الشديد. ولذلك كثير من صور الطلاق عند المأذون صارت بكلمة أنا حقيقة كنت أسمعها ولم أنتبه لها إلا مؤخرا، كلمة تبريه أنها أبرأته، تبريني، يقول لها تبريني، أو يظل يضرب فيها ويسيء معاشرتها حتى تقول له طلقني، فيقول هي التي طلبت الطلاق. لا أبدا، أنت تدمع علي بذلك غرمين، الغرم الأول غرم الإساءة والبذاءة ولا يحل لك ذلك، والغرم الثاني أنك تمنعها حقها بعد ذلك، تقول هي التي أبرأتني وطلقتني وقالت تبريني. لا طبعا، أنت تعطيها حقها حتى وإن قالت لك طلقني، لا يصح أن تجمع علي الغرمين هكذا، أنت ظالم، أنت آثم بفعلك ذلك. فهم كتموا أنه مختل عقليا، ذكرت تفاصيل كثيرة. إذا ينفسخ عقد الزواج، هي لم تقبل هذا الفعل. الآن يطلبون منها الفلوس لكي يتم الطلاق، هذا شغل استكراه، لا بأس والله، الإنسان قد يشتري نفسه ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. استغفري واسترجعي، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لم يتم الطلاق إلا بذلك. وإلا فهذه زيجة أنت ذكرت الكثير يعني من صور الإخلال، يعني يستحيل معاشرة زوجية سليمة وصحيحة مع إنسان لم يعالج، يعني ما زال مختل عقليا وأنت ترفضين الاستمرار معه والأمر بيدك. فإذا كان الأمر كذلك فينفسخ عقد الزواج وتستوفين كافة الحقوق، كافة الحقوق، بمعنى لا يصح لهم أن يدمعوا عليك الغرمين، بل أن يطالبونك أنت بدفع فلوس. لا لا، هذا لا يحل، هذا ظلم بين. بالنسبة للسؤال الثالث، الأخت باعت الذهب واشترت سكنا ثم عادت هي وحكت أنها دفع الزوج مبلغا في السكن، هي وكأن السكن كان ملك خالص لها، ملك خالص لك، بعتي أنت الذهب واشتريتي سكن، السكن لك، المرأة لها ذماتها المالية المستقلة. كون أن الزوج يعني وهبك هذا المسكن، خصوصا لم تكن له زوجة أخرى، إذا وهبك بقية المبلغ الذي أقيم به السكن، دفع مبلغا في السكن ووهبك إياه، لا حرج، يصح للزوج أن يهب زوجته، أن يعطيها ذهبا، أن يعطيها مالا، يحل ذلك. ولكن متى كانت له زوجة ثانية، هو مأمور بالعدل في العطية، يعني كما يعدل بين أولاده يعدل أيضا بين نسائه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في النفقة والمبيت في السكن عدل. ولكن المحبة القلبية هذه لا سلطان للإنسان عليها، يعني يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ولكن لو كان وهبك شيء من المال قبل زواجي لا حرج عليك في أخذه، ولا عتب عليك في أن تستقلي بالبيت. والله لو دفعت شيئا منه كمروءة، لا أقول كواجب، تمرؤة دفعت شيئا منه للزوجة الثانية لأولادها أو لأولاده من الزوجة الثانية لا بأس بذلك. يعني هذه طاعات وقربات يتقرب بها لخالق الأرض والسماوات. اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولكن نحن نفرق بين المروءة وبين الواجب. تسأل الأخت وتقول هل يجوز كتب الكتاب قبل الدخلة لأني ثيب، فهل يجوز كتب كتابي تقصد العقد قبل الدخلة تقصد البناء، أم ينبغي كتابته يوم الدخلة؟ لا يشترط كتب الكتاب يوم الدخلة، يبدو هناك أعراف لابد أن تتسع لها الصدور، أعراف موجودة وسط الناس، وكأن كتب الكتاب أو العقد لابد أن يتم في يوم البناء. لا طبعا، من قال ذلك؟ من الممكن أن يتم قبل ذلك والبناء بعده كما حدث مع السيدة عائشة رضوان الله عليه. ما حكم سعي الفتاة للزواج من خلال موقع إسلامي معروف بالقبول، علما أن الفتاة فكرت بهذه الطريقة لكونها تقطن في منطقة معظم الشباب غير متدينين وهم يميلون لخطبة من هي متبرجة؟ إذا كان الجواب نعم، هل يجوز للفتاة إظهار صورتها للشاب الذي حدث توافق بينهما؟ أنا ما أحب ذلك لابنتي، وأنت في مقام ابنتي أن يتم الزواج يعني بصورة مبتذلة مثلا، وخصوصا أنا يعني أتخوف أن المواقع قد يكون فيها كشف لعورات لستر ونحو ذلك، نشر المعلومات تستثمر استثمارا سيئا، وشأن المرأة أن تكون مطلوبة لا أن تكون طالبة، وبالتالي فأن تقدم هي أو تقدم يدها لطلب رجل هذا قد تعير به بعد حين، يعني تنأى بنفسها عن مثل هذا التصرف. ثم تقول أن الشباب يميلون لخدمة من هي متبرجة، أبدا، أنا بحكم الاحتكاك بالواقع أرى أنه لا أزمة زواج وسط المنقبات وسط المجلببات، الأزمة متواجدة وسط من هي كاشفة الوجه مكشوفة الوجه ومستفحلة وسط المتبرجات. فأنت اسألي الله من فضله واجتهدي في الدعاء، لو كان عن طريق أخت مثلا الأب له ناس يعرفهم موصوفين بالصلاح مثلا، لو رأينا مثلا من هو فيه الكفاءة ومعاني الديانة وعرض الرجل موليته على الرجل الصالح جرت به السنن، ولكن لابد من تحسب هل من سنعرض عليه ابنتنا كفء لذلك عنده الأهلية أم سيقوم بفضيحتنا؟ والصورة لا تصلح عوضا عن مشاهدة الشخص، الصورة هذه لا تكون بديلا عن الرؤية الشرعية. معنا اتصال.
الو،
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معلش سامحني يا فضيله الشيخ، انا اسفه لحضرتك بس انا محتاجه اجابه محدده للسؤال. انا اسفه.
اتفضلي.
انا كنت زوجة تانية كلمت حضرتك مرتين.
طيب اتفضلي.
معلش يا فضيله الشيخ، دلوقتي حاليا لو جوزي خير الزوجه الاولانيه بين الطلاق وبين الوضع الحالي وهي اختارت الوضع الحالي، في الحالة ديت هو يكون عليه اسم انه ما يروح لهاش او ما يعدلش بيني وبينها، وهي اختارت الوضع الحالي هي قبل ان هي على الوضع ده ورفضت موضوع الطلاق تماما؟
لا بأس، وخصوصا اذا كان بترفض حتى لو الزوج اراد اعطائها الحق وهي ترفض ذلك فلا اسم علي، لا اسم. انا وضحت بما فيه الكفاية، لا يمكن ان اوضح اكثر من ذلك، بمعنى استدراك رابع يعني سيكون على حساب أسئلة أخرى، وإلا فإذا كان الإخلال من جهتها وهي راضية بحياتها هذه، ولكن أنا ذكرت بعد نفسي تتميم للمسألة، أنا أدرك أنها لربما بتظهر نفرة منه والضغط عليه، وأنا ذكرت مسائل كثيرة، ورغم ذلك قلت شأن المرأة أن تكون مطلوبة لا أن تكون طالبة، بمعنى يظهر هو الرغبة فيها لا انها مجرد ما امتنعت منه يمتنع هو ويعاقبها بالبعد. مسائل نفسية انا بالاضافة للمسائل الشرعية اذكرها تتميما للفائدة بحكم معرفة الواقع يعني ليس فقط معرفة المسائل الشرعية، لا معرفة الواقع حتى نطبق الحكم على الواقع المساوي له. ولكن رغم محاولاتي مثلا وبذلي الوسع في إعطاء الحق لها وترضية نفسها، تأبى وتنفر وتريد العيش معه على مثل هذا الحال، فلا إثم علي بإذن الله تعالى. أيوة في اتصال.
ألو.
أي اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
شيخ سعيد.
أي اتفضل.
أنا حمدي مع حضرتك.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة أخ حمدي اتفضل.
بص يا شيخ، أنا والله معايا مسألة كده، يعني كنت حاطط فلوسي في البنك.
أيوة.
من 96.
أيوة.
فمؤخرا عرفت ان يعني ربنا هدانا، عرفت ان الفلوس دي يعني ربا وكده يعني.
ايوه كويس.
بس فالمبلغ حاليا موجود في البنك 12,000 جنيه.
طيب
فانا ما
بتسأل عن الحكم
يعني في الحسابات؟ قلت له بلاقي اللي فوائد.
بتسأل عن الحكم؟
لا مش كده، عايز اعرف بس انا مش عارف اطلع كام من الفلوس اللي معايا.
طب انا هقول لك. حاضر، في اتصال تاني نسمعه ونجيب على السؤالين بإذن الله. أي تفضل.
ألو.
تفضل.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام
السعيد.
أتفضل أخو.
لك الشيخنا.
بخير والله.
الله يبارك فيك يا رب. والله أنا راجل تاجر يعني.
أي.
زي ما تقول عندي غرماء، ناس ما بتدفعش فلوس يعني. طبعا في صلاة أمانة وبتاع وحاجات زي كده. انا بستحي ان انا يعني ادخل حد محاكم وحاجات زي كده يعني، فبحاول بقدر الامكان ان انا اخد منهم فلوس ما تيسر. فالناس بتبقى مش قادرة تدفع وبتاع حاجات زي كده، بيقعدوا فترات طويلة من الزمن يعني ما بيدفعوش، وفي النهاية انا باجي على نفسي وبتنازل وبقول يعني الفلوس دي ربنا يعوضني عليها يعني. بس انا مش عارف يعني دخلني يعني موضوع في جي يعني ان انا بقول ان انا راجل مثلا تاجر وليا مثلا ان انا ادفع زكاة مال على الفلوس دي وبتاع، فبقول بالنية ان انا ممكن الناس اللي هي انا عايز منها فلوس دي بدل ما دخلها محاكم وبتاع ان هي تبقى من زكاة المال، فهل ده يجوز او لا يجوز؟ انا مش عارف.
حاضر هجاوبك باذن الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
هجاوبك باذن الله. بالنسبة للفلوس اللي في البنك وكيفية حسابها، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بنستبقي أصل رأس المال وننفق الفوائد الربوية في مصالح المسلمين ولا نستبقيها، اللهم إلا إن كنا من جملة هذه المصالح احتدناها في سداد دين، في نفقة واجبة. أنت كما ذكرت البنك ربوي وعلمت حرمة التعاملات الربوية، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فماذا تصنع؟ استبقي أصل رأس المال. أنت تعلم سنة 96 ما المبلغ الذي وضعته في البنك؟ زاد زيادات ربوية يطلقون علي وصف الفائدة. هننفق الفوائد هذه في أي مصلحة عامة، ناس فقراء مرضى كذا كذا، لا حرج. لو أنت احتجت لهذه الفوائد لا حرج عليك في أخذها، وتتوب إلى الله وتنتهي عن التعاملات الربوية. لو وضعت مثلا في حساب في أي بنك حتى مصرف إسلام احتاج لحفظ المال فيه أو على جهة الحفظ والصيانة، لا بأس بذلك، فتستبقي أصل رأس المال وتنفق الفوائد الربوية في أي مصلحة عامة. لو كنت أنت من جملة المصالح كان احتجتها في سداد دين أو نفقة واجبة، خذها لنفسك وانتهي. بالنسبة للغرماء، الأخ السائل يقول لا يدفعون النقود وهو يخشى من دخولهم المحاكم سجن ونحو ذلك، ولم يأخذ نقوده وهو يعني بيحتسب، وهذا تنازل عن الغرماء، هذا فعل وعمل صالح يعني، عسى ربنا تبارك وتعالى أن يعفو عنا، والجزاء من جنس العمل. فترات طويلة وقد يتنازل، وأحيانا يريد حساب ما له عند هؤلاء من زكاة المال، هذا وجه. إذا كان فقيرا أو مسكينا ولا يستطيع دفع ما عليه، فوجه أن الإنسان يحتسب المبلغ الذي عنده من زكاة المال التي علينا. يجوز. الذي نوينا عنه أن ندفع له المال مثلا مال الزكاة لكي يرد المبلغ الذي عليه. ولكن أن تحتسب أنت ما عليه من زكاة مالك طالما أنه معسر لا يستطيع السداد لا بأس بذلك بإذن الله تعالى. هذه مسألة. ولكن لو كان مماطلا، مطل الغني ظلم، وفي الحديث لي الوادد ظلم يحل ماله وعرضه، فأنت لو استطعت التفريق بين هذا وذاك تقول فلان ده فقير لا يستطيع السداد مستحق للزكاة وعليه دين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالغارم إذا استدان في غير سفع ولا طرف يصح أن نقضي يدينا، إذا كان لنا نقود عليه أن نحتسب هذه النقود من زكاة المال. وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نحمد الله تبارك وتعالى، فهو المحمود بكل لسان وعلى كل حال، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لصغيرنا وكبيرنا، اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي فروتنا وبها